بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين.
أخذ الشيخ يتكلم عن المعنى للكلام في اللغة، فقال إنه يطلق على ثلاثة أمور. كان الأول الحدث وتكلمنا عنه وبمعنى التكليم، وقد جاء له بشاهد، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. وأيضا جاء بالمعنى الثاني عن الكلام، وهو الكلام الذي يدور في النفس، واستشهد له بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أما الثالث من المعاني اللغوية للكلام، ما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظا. لو كتب الإنسان رسالة إلى إنسان آخر فكأنه كلمه، يسمى كلاما في اللغة، ولكنه لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. كذلك سواء كان ما تحصل به الفائدة بشكل عام، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. والدليل على ذلك في الخط مثلا قول العرب القلم أحد اللسانين، فتستطيع أنت إذا عجزت عن الكلام أن تكتب كتابا، وهذا يحدث لمن عندهم أمراض أحيانا في أفواههم، فإنهم يكتبون كتابة. هل تسمى هذه الكتابة في اصطلاح النحويين قالوا لفظ مفيد، قول مفيد؟ فهل هذا قول مفيد؟ هل القول لابد أن يكون لفظا يدل على معنى؟ إذا لم يكن لفظا وكان كتابة في اصطلاح اللغويين يسمى كلاما، ولكن في اصطلاح النحاة لا يسمى كلاما. كذلك أحيانا في الإشارة، أحيانا يشير الإنسان بيده أو يشير بعين، يغمز بعينه أو برأسه إلى غير ذلك. مثلا لو قيل له هل تريد أن تأكل، فهز رأسه إلى الأسفل معنى ذلك نعم، أو إلى الأعلى معنى ذلك لا. هل يسمى هذا كلاما؟ هذا نوع من أنواع الإشارة. أحيانا تستطيع أن تعرف الإنسان هل هو في حالة صحيحة من فرح أو سرور أو رعب أو حزن، وذلك من النظر إلى وجهه. فيقولون لسان الحال يعني أقوى من لسان المقال. لسان حاله إنسان عبير جف في حالة مثلا في الشتاء، فتستطيع أن تقول إنه يشعر بالبرد مثلا وهو لم يتكلم بذلك. والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين، فإذا كتبت فكأنك تكلمت، لكن لا يسمى كلاما عند النحويين. سمي ما بين دفتي المصحف، ماذا يقال؟ ما بين دفتي المصحف كلام الله. هذا مخطوط وهذا منقول، وليس هذا هو كلام الله الأزلي. هذه صورة كلام الله تبارك وتعالى الموجودة في المصحف، نعم. ومع ذلك هذا المخطوط ماذا نسميه؟ كلام الله تبارك وتعالى الذي تعبدنا الله بقراءته والعمل بما فيه والأخذ بأمره والانتهاء بنهيه، ومع ذلك نسميه كلاما مع أنه خط مرقوم بين دفتي المصحف. أيضا عندما أشار يعني في الآية الكريمة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ما معنى الرمز؟ الرمز هنا الإشارة، فتشير إليهم إشارة ولا تكلمهم على الإطلاق، فاستثني أيضا الرمز من الكلام. والأصل في الاستثناء الاتصال، ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ودائما معنى ذلك استثني الكلام، استثني الرمز من الكلام، مع أنه في اصطلاح أهل اللغة كلام وفي اصطلاح النحويين ليس بكلام. دائما اللغة أوسع من أي اصطلاح آخر، لغة عامة، يأتي الفقهاء يخصصونها، يأتي المحدثون يخصصونها، يأتي النحويون يخصصونها. دائما دائم في اللغة شيء أوسع بكثير مما يكون في الاصطلاح. وأما قوله ننظر إلى هذين البيتين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، إشارة فقط في عينه، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتين. فهل كانت تتكلم بشيء أم كانت تشير إشارة؟ أشارت إشارة في عينها إلى الحزن الذي أصابها من عدم لقائها بحبيبها ومن خوف أهلها، فأشارت بتلك الإشارة، فكان لسان الحال أبلغ من لسان المقر. فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام، ولو أراد بقوله ولم تتكلمي كان ينفي الكلام الذي إذا قلنا الإشارة من أنواع الكلام نفى، قال أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون، بعد ذلك ماذا قال؟ ولم تتكلمي. إذن الكلام إنما يكون ألفاظ مفيدة باللسان. ومع ذلك قال ولم تتكلمي، نفى غير الكلام اللفظي. نعم، ولو أراد بقوله ولم تتكلمي نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. كيف يقول لم تتكلمي ومع ذلك قد قال؟ معنى ذلك تعبر عن حال عن لسان الحال ولم يعبر عن لسان المقام، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام. والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. إذن كلام لفظي لم تتكلم به، وكلام لغوي تكلمت به، ولا يوجد إذن هنا نقض ما بين الأمر. والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب، فعاشوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليه الحقائب. في هذا تجد أن وصف الشاعر هنا يعني عندما بين من أحوال قومه كيف كان المدح وكيف كان الإكبار وكيف كانت السجايا والصفات العظيمة، كان يتحلى بها هؤلاء، ولو سكتوا أثنت عليه الحقائب. فهل هذه الحقائب تستطيع التي دائما أنت كيف تعرف أن الإنسان كريما؟ عندما تأتي إليه ويحملك بزاد وعطايا وهبات، صحيح؟ فهذا كريم. فلو سكت الناس جميعا هذه الحقائب تقول هذا كرام فلان، هذه عطايا فلان، فأثبت للحقائب كلاما. ولو سكتوا أثنت، والثناء ينبغي أن يكون كلاما. نعم. أيضا وصف الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض فقال قالتا أتينا طائعين. هل سمع أحد كلام السماء أو كلام الأرض؟ أم كان لسان الحال أن السماء والأرض تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وتطيع، وهذا هو حالها، لكن ليس لها كلام، ليس لها لسان تتكلم به، ولا عبرة بمن يقول لا خلق الله فيها. هذا ليس يعني هذه حقائق في اللغة، أن لسان الحال يدل على لسان المقال، فلا عبرة بمن يقول، بمن يعني يبتعد عن المجاز في القرآن الكريم عندما يقول ربنا مثلا واسأل القرية، يعني لا يقول لا حاجة إلى أن نجعل هنالك مضافا محذوفا واسأل أهل القرية، لا إن الله يخلق للقرية لسانا فتتكلم به، لا حاجة إلى هذا التأويل. فاللغة العربية مليئة بالمجاز، ولو ابتعدنا عن المجاز الموجود في القرآن الكريم لعسر ذلك علينا وعسر فهم القرآن الكريم. مثلا ترى أن الذي يعني يضل في هذه الحياة الدنيا يسميه القرآن أعمى مجازا، وليس أعمى البصر، وقد يكون الذي فقد البصر هو أقدر بكثير وأفهم. فهنالك من العلماء والصلحاء والمدرسين من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لا، ليس هذا هو من كان ضالا في هذه الحياة الدنيا، ليس من كان فاقد البصر في هذه الحياة الدنيا. وما ذنبه إذا كان رجلا طائعا؟ فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف ما كان يأخذ في هذه الحياة الدنيا، إذ أن الله سبحانه وتعالى متعه. كما سألت بعضهم فقال الحمد لله أنني في هذا الزمان فاقد البصر، فإنني لا أنظر إلى محرم كما أنكم تنظرون، وبعد ذلك ستحاسبون عليه حسابا عسيرا يوم القيامة، فيرى ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني ترى أن هذه الأمور لابد أن نعترف بأن هنالك مجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك قال فزعم، ما قال عندما انظر إلى كلام ابن هشام، فزعم قوم، زعم مطي، زعم مطية الكذب، فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة، وقال آخرون إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القوم. وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل. كثيرا ما يتكلم شعراء وأهل اللغة فيحملون ما لا يعقل صفة ما يعقل. لذلك عندما نسبت الإطاعة إلى السماوات والأرض، والإطاعة إنما تكون للعاقل، فهذا الوصف نزل هذا منزلة العاقل. والدليل على أنه نزل منزلة العاقل أن الله سبحانه وتعالى قال قالتا أتينا طائعين. ومعنى أتينا طائعين ما قال أتينا طائعات، ما جمع بألف وتاء، فإنما جمع بجمع المذكر السالم. عندما يجمع بهذا الجمع فهذا الجمع للعقلاء وليس هذا الجمع لغير العقلاء، فنزلهم منزلة العقلاء وجعلهم يتكلمون لما عاملهم معاملة القيامة، معاملة الطاعة، معاملة الإحسان، معاملة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، أي معاملة صفة التكليف التي تقوم بالآدميين. ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون لما نسب لموصوفه القول؟ عندما قال وصف السماوات والقالة من أجل الانسجام مع القول، عند ذلك جاء الوصف أتينا بأي صفة؟ طائعين. نعم. وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد راكضا على جاء زيد ركضا على الحال، وتأويل ركضا براكضا يعني تأويل هذا اللفظ ركض يركض ركضا، هذا المصدر أولناه بأي شيء؟ باسم الفاعل بالوصف. فقال وتأويل ركضا براكضا لا على أنه مصدر لفعل محذوف، يعني لا نقول مثلا جاء زيد يركض ركضا، لا، ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعمي ذلك. إذن يأتي جاء زيد ركضا فنقول ركضا حال على تأويل راكض. نعم. ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين. ما معنى هذا؟ من أجل أن يبين لنا الشيخ شيئا آخر، قالت جاء الضمير هنا من السماوات والأرض، وبعد ذلك يأتي بعد المعارف، والضمير هو من المعارف، وبعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفة. هذا شيء أول. هذا كله كان يتعلق هل الكلام ينقسم إلى كلام لغوي وإلى كلام نحوي. نعم. في اصطلاح كل واحد منهما. الآن سيتكلم عن أقسام الكلام. الكلام قال ثم قلت وهو خبر وطلب وإنشاء. هذا التقسيم تقسيم آخر، كان قد قسم الكلمة سابقا إلى اسم وفعل وحرف، كما قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، وكذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: خبر وطلب وإنشاء. وضابط ذلك، ما هو ضابط الخبر؟ ضابط الخبر أن يصح أن تصف ذلك الأمر بالصدق أو بالكذب، فإذا وصفته بأحد الأمرين فيسمى خبرا، لابد أن نصفه بأحد الأمرين. مثلا قال: وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، فإن احتملهما فهو الخبر. عندما تقول قام زيد، فإذا رأيته قائما ووافق الواقع كان صدقا، وإذا رأيته قاعدا وما قام وأنت تراقبه فهذا الكلام كذب. صحيح، معنى ذلك احتمل هذا الكلام قام زيد أو زيد قائم، ماذا يحتمل؟ يحتمل الصدق أو الكذب. فإن وافق الإثبات كان صدقا، وإن وافق النفي كان كذبا. نعم، أو العكس، يعني إذا كان يراد فيه الإثبات عكس النفي. وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه. ما معنى هذا الكلام؟ هل أنت عندما تأمر إنسانا تقول له استمع، اضرب، كل، اشرب، مثلا صلي، هذا عندما تأتي هذه الأفعال أفعال الأمر متى يكون فعلها؟ هل كان فعلها قبل الكلام أم بعد الكلام؟ كان بعد الكلام. معنى ذلك قال: وإن فإما أن يتأخر وجود معنى. ما هو وجود المعنى؟ الضرب، يعني هنالك لفظ وهنالك معنى. صحيح، لو قال مثلا صفق، مثلا لو قلت لك صفق أنت تفعل هذا، هذا معنى، هذا التصفيق وقيام المعنى. لكن متى حدث؟ قبل الكلام أم بعد الكلام؟ حدث هذا. قال: فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا، فإن تأخر عنه فهو الطلب. إن تأخر عنه فهو الطلب. تقول مثلا الآن اضرب، فالضرب يكون بعد اللفظ. استغفر، الاستغفار يكون بعد الأمر. عند ذلك وجد معناه بعد وجود لفظه، تأخر وجود معناه عن وجود لفظه، عند ذلك يسمى طلب هذا. أما الإنشاء، تريد أن تسأل شيء، هل قام زيد؟ تنظر، ربما مع سؤالك يكون قد قام. هل قام زيد؟ هل جاء عمرو؟ نعم. هل خطب سعيد؟ هذا سؤال. نعم، فهذا يعني يسأل عن الحال، عن الواقعة، فهذا يسمى إنشاء. بعض الناس لا يفرق ما بين الطلب والإنشاء، فيقول الكلام إما خبر وإما إنشاء، يعني هذا، ويدخل الطلب تحته. كقولك للعبد أنت حر، متى يصبح حر؟ مع جزمك للراء أنت حر. عندما تقف على هذه الراء يكون العبد صار انتقل من العبودية إلى الحرية. أيضا لو قلت لفلان إنشاء زوجتك موكلتي فلانة، الآن ما صارت زوجة، متى تصبح زوجة؟ عندما يكون هنالك قبول، فيقول قبلت هذا النكاح لنفسي، عند ذلك يصبح هذا إنشاء. أنشأت وهو الذي يوصف بالصدق أو الكذب، الطلب وهو الذي يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه، أيضا وهنالك إذا اقترن فيكون يسمى إنشاء. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضه، والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، يعني الاستفهام والأمر، يعني هذه الأنواع منحصرة في أي شيء؟ في مسألة الإنشاء فقط. إذن وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به ولا يتأخر عنه. قم يعني عندما تقول قم هو مباشرة ماذا يفعل الممتثل؟ يقوم. نعم. وإنما يتأخر عنه الامتثال. يعني هنالك فرق. يا ترى هذا المدلول اضرب هل هو متأخر في اللفظ متأخر المعنى ولا قام مباشرة هذا المعنى في حقيقة السامع في ذهن السامع، ولكن إما أن يستجيب مباشرة وإما أن يتأخر. إذن التأخر ليس في المعنى وإنما التأخر في يحقق ابن هشام كثيرا في هذه المسألة. فمن قال لك قم فقد طلب منك القيام، وقد عرفت أنه قد طلب منك هذا القيام فعلا، ولكنك إما أن تكون ممتثلا وإما ألا تكون ممتثلا. ففي ذلك إذا كنت ممتثلا فإنك تباشر إلى الفعل مباشرة، وإذا كنت معرضا فإنك تتأخر. نعم. هلا ربنا سبحانه وتعالى هنالك طلبات كثيرة في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة، كل الناس يمتثلون هذا الأمر عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، أم يا هؤلاء على تدريج بين بعضهم البعض؟ الامتثال يختلف ما بين المحسن وما بين المتقي وما بين المؤمن وما بين المسلم، إذا قلنا في هذه التفريقات ترتيبات. نعم نعم. قال وهو خارج عن مدلول اللفظ. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعنى سمي إنشاء، قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء. أي ما معنى أنشأناهن إنشاء؟ أي أوجدناهن إيجادا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا توجهت إرادته إلى شيء فإنما يقول للشيء كن فيكون. فهذا لا يحتاج أصلا إلى كن وإلى يكون، لا يحتاج إلى هذا اللفظ أبدا، وإنما الإنسان أحيانا أعطاه الله قدرة من إرادته، أعطاه شيء. هل أنت عندما تريد أن ترفع يدك هكذا بتقل للإيد ارتفعي؟ فهذا أنت مخلوق وأعطاك الله سبحانه وتعالى جزء من هذه القدرة، ومع ذلك لا تحتاج إلى ألفاظ، وإنما سيقت هذه الألفاظ من أجل الفهم فقط. ولذلك لا يوجد فاصل مباشرة، إنما يكون أمر الله تبارك وتعالى إذا أراد. من عادة الشيخ أنه إذا مر معنا آية من كتاب الله عز وجل وفيها شيء يريد أن يبينها لكنه لا يعيد هذه الأشياء، ففي كل آية لمحة مناسبة فهم لشيء معين، توضيح في الإعراب، فإنه يوضح لنا ضمن الكتاب فيعرب لنا إعرابا بسيطا هذه المشكلة التي تمر، ربما لا تجدونها مشكلة ولكنه تنبيه من تنبيهات الشيء. قال ربنا إنا أنشأناهن إنشاء. إنا من أي شيء مركبة؟ أولا لابد لنا أن نتعرف كما قال الشيخ، قال انتبه، هذه إنا واسمها، إنا واسمها، إنا وأدغمت إنا معنا صارت إنا. نعم. والأصل لو كان هذا الإدغام إدغام بصيغة اثنتين، إنا صارت الأصل فيها إننا، إننا، فالأصل كم نو صار عندنا؟ إنا فيها اثنتين ونا فيها واحدة، اجتمعت ثلاث نونات. قال والأصل إننا، أعادنا إلى الأصل، إنا ومعنا التي تأتي وهي الاسم، حذفت النون الثانية تخفيفا فصارت إنا. نعم. لذلك عندما نتلفظ بها نتلفظ بنونين ولا نتلفظ بثلاث نونات، ولذلك بين لنا أيهما حذفت، قال حذفت الثانية تخفيفا، لأننا لو أردنا أن نحذف يعني الثالثة عند ذلك حذفنا يعني الكلمة المتصلة بإن، وهذه إن من العادة أنها من الممكن أن تأتي مخففة وتعطي معنيين، إما أن تكون هذه إن مخففة من الثقيلة، وإما أن تكون إن نافية. نعم. يعني لها لفظ مقارب لها، فإننا نأتي ونحملها على ما كان مقاربا لها من المخصصة، فإنما حذفت النون الثانية. نعم. الشيء الثاني، صارت إنا واسمها، اسم إنا ما حكمه؟ بين لما يعني عرف أن هذا مما يعرفه الطلاب الذين قرأوا كتابا قبل هذا، فلا حاجة أن يقول والله وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، هذا لا يقوله الشيء، يعني تركه لكم. أنشأناهن، قال فعل ماض أنشأ أنشأ، لكنه يذكرنا بشيء، أنشأ أنشأناهن، فنعلم أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، صحيح؟ أنشأناهن أنشأناهن، فأنشأ كان أصلها أنشأ، صارت أنشأت 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 أنشأنا، هذا ضمير الرفع إذا اتصل فإن الفعل يبنى على السكون بعد أن كان مبنيا على الفتح. ولماذا بني على السكون؟ تذكرون أنه ذكر لنا في الكتاب الماضي أن العرب لا تعتاد وجود أربع حركات متوالية، مثلا انظر إلى كلمة ضرب كم حركة؟ ثلاثة. لو اتصلنا في لو وصلنا فيها تاء الفاعل المتحركة تصبح ضربات، كلام صار ثقيل على اللسان، والعرب لا يعتادون غالبا أن تأتي هذه الحركات المتنافرة وراء بعضها البعض، فلذلك يسكنون، فسكنوا الحرف الثالث فقالوا ضربت أنشأناهن. نعم. قال إنا أنشأناهن، إنا ذكرناها، ونا اسمها، وجملة أنشأناهن عرفنا أنشأ فعل ماض ونا فاعل وهن مفعول به، يعني والتقدير أنشأ الله السماوات والأرض، صحيح؟ أنشأ الله السماوات والأرض. لما ما بيطلع بإيدها خاصة إخواننا الأعاجم عندما لا تستطيع أن تعرب الضمائر، فك هذه الضمائر، أنشأ فعل ماض نا دال على الفاعلين، أنشأ الله الفاعل الله، وهن هذه السماوات، ماذا أنشأ؟ نعم أنشأ الخلق، صحيح. فماذا تعرب هذه مكان الضمائر؟ تستطيع أن تعرب الضمير مثل الاسم الذي أولته بالاسم الضمير. والجملة يعني جملة أنشأناهن، إنا أنشأناهن، قال في موضع رفع على أنها خبر إن، لأنه هذه من النواسخ تدخل على الجملة الاسمية، فماذا تفعل؟ تنصب وترفع، فإذا نصبت نصبت الضمير ورفعت الجملة على المحل. طيب بقي عندنا في جملة أنشأناهن المصدر الذي أكد به وجاء من جنس عامله، أنشأناهن إنشاء. نعم أنشأناهن إنشاء، قال مصدر مؤكد، والضمير في أنشأناهن قال قتادة راجع إلى الحور العين، أنشأ كل شيء سبحانه وتعالى، كان في هذه الآية الكريمة راجع إلى الحور العين المذكورات قبل، وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب. قال والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المراد، وقيل عائد على الفرش، وأن المراد الأزواج، يعني العرب تستعمل المرأة بمعنى الفراش أو الفراش بمعنى المرأة، وهذا قد حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لطم على ما أظن سعد بن الربيع أو الربيع يعني زوجته، فجاء والدها فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أفرشته كريمتي فلطمها. ما معنى أفرشته؟ يعني جعلت بنتي زوجة له، جعلتها فراشا أي جعلتها زوجة له. حتى العرب لما يصير واحد طفران ماذا يقولون؟ افترش الأرض والتحف السماء، افترش الأرض ما عنده شيء، افترش الأرض والتحف السماء، إذن والزوج يفترش زوجته، لذلك يصح أن يكن عن الزوجة بالفراش، وأن المراد الأزواج وهن مرفوعات على الأرائك. نعم بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا لما كانت كرامة من الله عز وجل، فالله رفعهن بالجمال ورفعهن بالفضل دون أن يسيء ذلك إلى نساء المؤمنين الداخلات إلى الجنة، فهن أيضا أكرمهن الله بأحسن وقت في السن والعمر والجمال غير مصابات بأي آفة من آفات الدنيا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والد سيدنا جابر عبد الله بن حرام؟ ماذا قال عندما خرج من بيته؟ ماذا قال؟ اللهم لا تردني إليها، أي إلى المدينة المنورة. وذهب في غزوة أحد، وبعد ذلك مات في غزوة أحد. وعندما أركب على الناقة، هذه الناقة لم ترضى أن تعود، وعلم أنه دعا هذه الدعوة فلجم الله هذه الناقة عن العودة فدفن في مكانه. عندما سئل قال رسول الله إنه يطأ، كان أعرج وكان يقال له ليس على الأعرج حرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يطأ بعرجته هذه أرض الجنة وما به من عرج، يعني الآلة هي الرجل، يطأ برجله، سماها عرج على سبيل الدنيا وما به من عرج، لا يمكن أن يكون هنالك جنة وفيها آلام، هذا رجل مقطوعة وهذا أعرج وهذا كذا، يصاب إنسان يدخل إلى الجنة بفضل الله ليس فيه أي شيء. انتهينا من لا سيدنا عبد الله بن حرام. فأيضا على كل حال الشاهد أين؟ إنه لا يطأ بعرجتي أرض الجنة وما به من عرض. ننتقل الآن إلى أول شيء من الإعراب. إذا أردتم أن تفهموا كثيرا في اللغة العربية فعليكم دائما أن تنظروا إلى هذه التعاريف التي تأتي في أول كل باب، ومن حفظ التعريف عند ذلك يستطيع في حفظه للتعريف أن يخرج الأشياء. فالتعريف كما يقول العلماء علماء المنطق دائما جامع مانع. الآن يبدأ الشيخ في تعريف الإعراب. ما هو تعريف الإعراب؟ قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. نأخذ كلمة كلمة. الإعراب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها، لا بكر إذنها وماتها سكوتا، والثيب تعرب عن، يعني تفصح، ماذا تقول؟ أريد هذا الزوج، لا أريد هذا الزوج، يعني أمرها واضح بين. عرفنا ما معنى الإعراب؟ وضوح. وضوح شيء. ما هو الوضوح؟ قال الإعراب أثر، عرفه بكلمة أثر. هذا الأثر تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا أثر ظاهر. متى ظهرت الضمة؟ عندما دخل على زيد جاء، ومتى ظهرت الفتحة؟ عندما دخل على زيد رأيت، ومتى ظهرت الكسرة؟ عندما دخل على زيد مررت بزيد، صحيح ظهر. قال أثر ظاهر. طيب أو مقدر، أحيانا هنالك بعض الحركات بعض الحروف تمتنع عن الحركة إما للثقل وإما للتعذب. مثلا نعطي مثال على التعذب، نقول في التعذب نقول جاء الفتى. طيب فتى ما عدم، لا يمكن أن نأتي بحركة، ممكن أن تقول جاء الفتى لا يمكن هذا، رأيت الفتى لا يقال هذا، لذلك تتعذر الألف، تتعذر عليها الحركة. فكيف نعربها؟ نقول جاء الفتى كما نقول جاء زيد، لكن الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، هذا معنى مقدرة قدرنا عليه. رأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة رفع نصبه الفتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها على الألف التعذر، وكذلك في الجر تقول منع. وفي الجر هنالك مقالة لابن مالك يقول لا الجر نفسه، يعني عفوا في هذا لا يقول شيء، يقول أيضا مررت بالفتى فنقول أيضا مجرور وعلامة جره الكسر المقدر على الألف للتاء. قال يجلبه العامل. ماذا يجلبه العامل؟ يعني العامل يأتي به. جاء زيد عندما دخل عليه جاء هذا عامل، عامل لفظي فنقول زيد، أو عامل معنوي مثل الابتداء. عندما تريد أن تبتدئ بكلمة ماذا تقول؟ زيد قائم، ابتداء هذا، فهذا عامل معنوي. أو تريد أن تقول مثلا يقرأ المدرس الدرس، يقرأ، ما هو العامل؟ العامل التجرد عن الناصب والجازم. إذن يجلبه العامل. نفهم كيف هنالك أشياء لا يجلبها العامل. انظر، لو أضفت الكلمة كما سيأتي معنا وسنوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى، تقول غلامي، الآن الكسرة الموجودة على الميم قبل ياء المتكلم جلبها العامل؟ لا، لسات كلمة مفردة لا توصف لا بإعراب ولا ببناء، صحيح؟ كلمة هكذا، لأن الإعراب لابد له من تكوين في جملة. سنبدأ نقول جاء غلامي، كيف تعرف جاء غلامي؟ الأصل هي جاء غلام، تظهر الحركة عليها، ولكنها عندما اتصلت بياء المتكلم جانست حركة الكسر مع حركة الياء، ولذلك تعربه بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها، لأنها كانت ظاهرة، اشتغال المحل بحركة الإضافة، بحركة الإضافة. معنى هذا يجلبه العامل. ولذلك عندما تعربه بالجر أيضا، وغربت بغلامي، هذه الميم المكسورة الآن جاء بها الباء أم كانت موجودة قبل الباء؟ كانت موجودة قبل الباء للمناسبة الصرفية، مو لمناسبة إعرابية، صحيح؟ من أجل أن تتناسب الياء مع الميم مع الياء. نعم، يجلبه العامل. فهمنا الكلمة هنا. ما هو العامل؟ إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. العامل اللفظي مثل جاء، عامل لفظي، رأيت عامل لفظي، الباء عامل لفظي، كان زيد عالما، كان عامل لفظي، ترفع وتنصب، إن زيدا عالم أيضا تنصب وترفع، هذه عوامل لفظية. عوامل معنوية، زيد قائم، هذه عامل معنوي. عامل آخر مثل يضرب، عامل معنوي وهو التجرد عن الناصب والجر. قال في آخر الاسم، انظر إعراب في آخر الاسم، دليل أنه أغلب الأسماء ما هي معربة، إلا ما ورد أن بعضها مبني كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والتي تأتي على وزن فعالي، وكذلك حذامي إلى غير ذلك، والضمائر نعم لكنها معدودة. لذلك سنتكلم الآن عن الإعراب، لا نتكلم عن البناء. قال في آخر الاسم المتمكن. عن الاسم ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام. أما القسم فينقسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. الآن المبني ليس لنا علاقة في الكلام بأي شيء بالمعرب. المعرب إما أن يكون متمكن أمكان، وإما أن يكون متمكن غير أمكان. ما معنى متمكن أمكان؟ انظر، تقول جاء زيد، هذا متمكن أمكان. جاء أحمد، لا تقول جاء أحمد لأنه ممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف اسمه اسم متمكن، غير ممنوع من الصرف نقول نعم متمكن أمكن، يعني تظهر عليه كل الحركات، بينما الممنوع من الصرف لا يظهر عليه التنوين ولا يظهر عليه الجر. نعم. قال والفعل المضارع، لأن الفعل المضارع من بين الأفعال كلها هو فقط المعرض، فتقول يضرب، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. لن يضرب، فعل مضارع منصوب بسبب بلن. لم يضرب، فعل مضارع مجزوم بحرف الجزم، فيأخذ الأحوال الثلاثة، ولا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، المباشرة ونون النسوة. نعم، عند ذلك يبنى، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. نعم، على السكون. نعم. أقول فهمنا الآن، تبوى مثلا عندما تفهم الإعراب الآن تستطيع أن تحاكي كل درس من الدروس. أسأل الإعراب ما هو؟ أثر، ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل، في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي، عدا كما قسم لنا الكلام إلى لغوي وإلى اصطلاح نحوي، كذلك سيقسم لنا الإعراب هنا إلى هذين المعنى. فمعناه اللغوي الإبانة. ما معنى الإبانة؟ التوضيح. نعم، يعني هو بان أحيانا بمعنى اتضح، وأحيانا ما بان بمعنى انقطع. يعني قل عضو بائن، ما معنى طلاق بائن؟ خلاص منفصل، تمام. نعم، الإبانة يقال أعرب الرجل عما في نفسه، في نفسه حكيم، كأي واحد عندما تنظر إليه بالفراسة في عندك حاسة تقول له في فمك كلام، حتى يتكلم ما في داخله، أي قاعد لا جلوسه في راحة ولا نظراته في راحة، يريد أن يخرج هذا السر من قلبه، يقول له في قلبك في لسانك في صدرك كلام، عند ذلك يعرب عما في نفسه، أي إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر، يعني البكر يعني يأمرها من؟ وليها. ومع ذلك وإذنها صماتها، إذا طلبنا منها هل تسمحي؟ عند ذلك في الزواج تسكت، سكوتها علامة الرضا، حتى ولو بكت أحيانا تبكي من أجل مفارقة بيت الأهل، لا تبكي من شأن الزواج، إلا قال الفقهاء إلا إذا بكت يعني بكاء شديدا، فيدل ذلك أن العريسة لم يعجبها يعني لعلة فيه، فإلى تندب حظها عند ذلك، فالأولى لوليها هنا أن يغير هذا الزواج. وإذنها صماتها، صمات السكوت يعني. نعم، والأيم يعني أكثر شيء كانت، هلا الحمد لله ما عاد كل الناس صاروا في عندهم وقاحة، يعني بتزرعها شوي، هلا بتحكي بدي وما بدي وبدي شوفه مرة تانية وما عجبني إلى غير ذلك. والأيم تعرب، الأيم أنكحوا الأيام منكم، هنا المراد بالأيم من لا زوج لها، يعني كانت قد تزوجت. والأيام يطلق على الذكر والأنثى، يعني كل من لا زوج له أنكحوا الأيام، يعني أنكحوا الذين ليس عندهم زوجات. نعم، والأيام تعرب عن نفسها، تفصح، تبين رضاها، يعني بصريح النطق تقول أريد لا أريد. لماذا نقول؟ لأنها جربت النكاح، جربت الزواج، تعلم هل لها مصلحة في الزواج، ما هو الشيء الذي أساء إليها في المرة الأولى، وما هو الشيء الذي حسن إليها. ولذلك ستقول في العريس الثاني، في العروس الثاني، لا يوجد عريس في اللغة العربية، في العروس الثاني راضية به أم ليس راضية به. خلصنا من المعنى اللغوي. نعم، ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت، يعني أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. نعم، مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. نعم، لكن لا الآن نقولها على سبيل التحريك لأننا نريد أن نعلم، ولكننا لو أردنا أن نقرأها قراءة جيدة كيف نقرأها؟ نقول جاء زيد. فمن يعرف زيد الآن؟ من يعرف زيد؟ جاء زيد. نعم، وين؟ نعم، جميل. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، هكذا نقول على آخره، منع من ظهورها حركة الوقف العارض، حركة الوقف، نعم، نريد عبارة نحوية. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الوقف العارض. صار عنا وقوف عارض، العرب لا تقف على متحرك بل تقف على ساكن، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. نعم، لكننا هنا باعتبار الإعراب لابد أن نتلفظ هكذا، جاء زيد كأننا نصيب، ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي جاء فجلبت الرفع لزيد جاء زيد ورأى صارت رأيت زيدا فجلبت أيضا هذا عامل والباء حرف الجر جلب الجر إلى الاسم زيد ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي المثال الثاني فتحة وفي المثال يعني الثالث كسرة وتلك الحركات مقدرة إعراب كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب لأنه سنعلم ما هو سبب البناء يعني سنقول لكم مثلا بعض الأسباب من بعض الأسباب شبه لما شابه الحرف بنية على مثلا من اسم موصول بمعنى الذي تقول من قام يعني الذي قام صحيح مبني على السكون ما هو سبب بنائه مشابهة الحرف لكن الأصل في الاسم أن يكون معربا ولذلك نقدره في الفتى قال وخرج بقول يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى لننتبه الآن ثمن أوتي هذا في قراءتنا هكذا نقرأها ليش لأن عندنا النون ساكنة وبعد ذلك يأتي وراءها همز ما الحكم يسمى إظهار صحيح نعم من أوتي لكنه في قراءة ورش يوجد نقل هذا النقل يسقطون الهمزة ويبينون الحركة الموجودة على الهمزة على النون كيف يقرؤونها في حدا مغربي بيعرف يقرأ ورش فمن أوتي فمن أوتي هذه الحركة منقولة نقل إذا نحن لا علاقة لنا بالحركات المنقولة عن الحركات الأصلية يعني نبقى حتى على قراءة ورش نقرأ نعرب من ساكنة من ساكنة وإن كانت متحركة كما قلنا في زيد لحركة الوقف العارض هنا نقول لحركة وضمة النون بسبب نقل الحركة حركة الهمزة المضمومة إليها نعم بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة فمن أوتي فمنو سقطت الهمزة بالكاد نعم أيضا والفتحة في عندنا قد أفلح قد أفلح قد في قلقلة ولذلك الحرف الساكن يقلقل أما هنا إذا حذفنا الهمزة ونقلنا حركة الهمزة إلى الدال نقرأها هكذا قد أفلح قد أفلح المؤمنون على قراءته أيضا بالنقل يعني على قراءته على من تعود على قراءة ورش يعني إذا سمعت ما معنى ذلك أن قراءة ورش تخالف ضوابط اللغة العربية لا عنده نقل في هذه الحركات تبقى الحركات الإعرابية مثل ما هي وإنما نقول قاعدته في القراءة النقل لتعظيم لفظ الله حتى لا يقول عليه هذا لا يوجد جاءت ورش على عكس كل القراءات في هذه ورش فقط في هذه في سورة الفتح نعم ومن عاهد عليه الله لو قالك عليه لا مهم عند ذلك قالوا لتفخيم لفظ الجلالة على كل حال نقول في هذا كله هذا ليس من قبل ورش ولا من قبل حفظ وإنما القراءة سنة متبعة أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نعلل ونجعل الأحكام من أجل أن نفهم ومن أجل أن نستوعب ومن أجل أن نجعل قواعد هل سيبويه يعني علم هذه القواعد بعض القواعد مثلا التي نحن نتكلم فيها لكن لو سألت امرئ القيس هل يعلم هذا
لا هكذا كان ينطقون العرب. جاءتنا اللغة بعد ذلك قعدت هذه اللغة، لغتنا منطقية تقبل التقعيد، تقبل القواعد، تقبل يعني التقسيم، السبر والتقسيم صار فيها، وبعد ذلك وضعت، ولذلك ترى لكل قاعدتين شذوذا. نعم. والكسرة في دالي، أعطانا مثال على الضم في فمنوتيا، وأعطانا مثال على الفتحة قد أفلح، ومثال على الكسرة في أول الفاتحة يقول الحمد لله. الحمد لله نقلنا حركة هذه اللام، لكن ليس في قراءة ورش، ننتبه في هذه المسألة. قال في قراءة من أتبع الدال اللام، من أتبع الدال اللام، ليس في قراءة ورش، ورش يقرأ الحمد لله رب العالمين. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا، ما أثر ظاهر، في آثارا ظاهرة في آخر الكلمة، لكنها لم تجذبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. ما سميناها؟ سميناها نقل، سميناها إتباع، نقل أو إتباع. نعم. إذا وهكذا نستطيع أن نعلم أننا لو عدنا إلى أصل اللغة، وهذا شيء يتعلق فقط بالقرآن الكريم وبالكلمة، ليس لنا علاقة فيها، تغيير في وسط الكلمة ليس لنا علاقة فيها. نعم. أما التغيير في آخر الكلمة، كل تغيير في وسط الكلمة دليله صرفي، له علاقة بعلم الصرف، وكل تغيير في آخر الكلمة إنما يكون دليله نحوي إذا كان لبيانا لمحل الإعراب من الكلمة. قال وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجذبها العوامل في آخر الكلمة فيحترز عنها. نعم. في غير آخر الكلمة، يعني معنا فقط هذه قال كلمة لتشمل الكلمة ماذا؟ لأنه اسم الفعل المضارع كلمة والاسم كلمة، عند ذلك الإعراب أين يظهر؟ يعني جاءه ب يعني الجنس الأعلى من أجل أن يشمل الأمرين معا. فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما؟ أنت تقول ذلك وهو يعترض. فإن قلت يعني قلت، هذا يسمى فنقلي، يعني الشيخ يتصور أن هذا التلميذ الذي يقرأ الكتاب طرأ عليه سؤال في ذهنه، وهذا السؤال الذي طرأ عليه في ذهنه لا يريده أن يبقى ذلك السؤال يشغله عن المذاكرة، فيعطيه الجواب جزاه الله خيرا. نعم. فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن من، هو بمعنى ابن يعني، ألا ترى أنهما إذا دخل عليها عليهما يعني في امرئ وابن من الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، تقول ألا انظر، ها جاء مثلا مررت بامرئ، بينما إذا جاء الرافع تقول جاء امرؤ، امرؤ، فماذا ضم؟ ضم الأخير وما قبل الأخير. نعم. نعم. وجاء ابن من، هذا امرؤ يعني صارت خبر، وهذا ابن من أيضا صارت خبرا، عند ذلك فوجدنا أنه ضم الحرف الأخير وما قبل الحرف الأخير أيضا. وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ امرأ، رأيت امرأ وابن من. نعم. وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن من. قال تعالى يريد أن يعطينا أمثلة الآن بعد أن وضح القاعدة التي فيها الإشكال، يعطينا أيضا إشكال من كتاب الله عز وجل والدليل على صحة كلامه. قال ربنا إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا في سورة النساء يستفتونك. نعم. إن امرؤ هلك، نعم، ترى ما كان أبوك امرأة، ما كان أبوك امرأة سوء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فأعطانا مثال امرؤ فهذا المثال أعطانا إياه في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر، فوجدنا أن الضمة تكون تابعة لضمة إلى ما قبل الآخر، وكذلك الفتحة وكذلك الكسر. قلت ما هو الجواب في ذلك؟ اختلف أهل البلدين. لما بيقول بلدين، لما هاجر العرب وبنيت أول مدينتين يعني الكوفة والبصرة، عند ذلك اجتمع علماء في الكوفة واجتمع علماء في البصرة، فصار لهؤلاء اجتهاد على القرب بينهما. الكوفة والبصرة ليس هنالك بعد بينهما كثيرا، هما في جنوب العراق. نعم، نسأل الله لهما السلامة والعافية، ونسأل الله لهم النصر المبين. نعم، اختلف أهل البلدين، يعني في ذلك الوقت، مو هلا كلهم بيحكوا عمي. نعم، اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، يعني امرؤ وابنم. نعم، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، يعني هذا فيه شذوذ، أنه إذا أعرب مثلا بالضمة ظهرت الضمة على الراء والهمزة، وظهرت الفتحة أيضا على الراء والهمزة، وظهرت الكسرة على الراء والكسرة، يعني من مكانين. وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، بل يجب إدخالهما في الحد. يعني كان يجب أن نقول أن الإعراب في بعض الكلمات يأتي من مكانه. وقال البصريون، نعم وهو الصواب، إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، الحركة إن امرؤ الرفع في امرؤ، وما قبلها إتباع. وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد، وذلك يكون الحد صحيحا. نعم، بقي عندنا الإعراب مؤجله.